الله السميع العليم همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا على اتباع خطوات الشيطان ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء عظم الله لكم الأجر أيها المؤمنون برحيل الإمام آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي اللهم وتقبل الله وأما حديث ما بعد الرحيل إذا كان الموت حق إذا كان الموت يأخذ كل عزيز من بين أحبته فلقد سبق لهذا الموت أن أخذ رسول الله محمد وأخذ الطاهرين من أهل بيت محمد إنك ميت وإنهم لميتون والموت ليست حالة شاذة في حياة الإنسان بل خلق الإنسان في هذه الحياة حتى ينتقل على جناح الموت إلى حياة أوسع الإنسان خلق ليمتد إلى الجنة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة يخطب في المسلمين ويقول اعلموا أنكم خلقتم للبقاء لا للفناء فقالوا يا رسول الله إنا لنموت حيث كان المسلمون يتصورون بأن الموت فناء قالوا يا رسول الله إنا لنموت كيف خلقنا للبقاء لا للفناء فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما تنقلون من دار إلى دار إذن الموت نقلة وليس فناء ولربما الميت في عالم البرزخ يكون مشرفا على عالم الدنيا كما يستفاد من بعض الأحاديث والآيات الكريمة وخاصة أرواح المؤمنين وأولئك الذين أتعبوا أبدانهم في سبيل الله فمن كرامة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأولياء الصالحين أن يمنحهم الإشراف على ما يجري في هذه الدنيا ولربما أعطوا أيضا إجازة الاتصال بالأحياء من خلال الأحلام الصادقة التي يسميها رسول الله بالمبشرات ولهذا فرحيلنا الغالي الإمام الشيرازي قد مات أي قد انتقل إلى رحمة الله الواسعة شكر الله سعينا جميعا وأحسن عزاءنا ولكن لابد لنا من وقفة في الحديث عن ما بعد الرحيل. إذا كان الصالحون من فقهاء الأمة يعطون من عمرهم الشريف لخدمة مذهب أهل البيت وتنوير الشيعة والمسلمين وهدايتهم إلى ما يريده الله من الإنسان في هذه الحياة، فذلك الامتداد كان قبل الإمام الشيرازي، والإمام كان حلقة من الحلقات المتصلة بما بعده. فكثير من الفقهاء جاءوا في تاريخ الغيبة الكبرى، وكما كانوا أيضا في عصر الأئمة الطاهرين هم يشكلون الحلقات المتواصلة، وكان حضورهم بين الناس كالضياء وكالشمعة التي تحترق من أجل سعادة الآخرين. وإن كان هؤلاء الذين يحترقون من أجل غيرهم ويتحملون الأذى في راحة غيرهم هم قلة جدا في التاريخ. وكما يصفهم أمير المؤمنين علي عليه السلام: أبدانهم في تعب والناس منهم في راحة. وأعتقد أن فقيدنا الغالي كان مصداقا بارزا في تاريخنا المعاصر لهذه الكلمة. وكما عرفت من خلال زياراتي المكثفة للإمام الراحل، كان ينام في اليوم ساعتين وإذا زاد ثلاث ساعات، يعني الرجل يعمل 21 ساعة أو 22 ساعة عمل متواصل في سبيل هذه القضية المقدسة، قضية الإنسان، قضية الإسلام. ونجد القصص الكثيرة التي تدلنا إلى اهتمام الإمام الشيرازي بهذه القضية، ليقول أن الأمانة التي حملها من أجلنا ليست هي أمانة رخيصة وذات قيمة دامية. الإسلام في حياة هؤلاء الرجال هو الأصل الذي لن يحيدوا عنه أبدا، رغم كل الضغوط، رغم كل الشائعات، رغم كل التهديدات، فإنهم إذا نظروا إلى مسألة إسلامية واجتهدوا فيها واقتنعوا بها ورأوا المصلحة في الموقف الذي يخدم هذه القضية، فإنهم في سبيل ذلك يرخصون كل شيء. ذات مرة كنت جالسا معه في جلسة خاصة، وأعتقد هذه القصة لأول مرة أنشرها. قلت له: ما هو محور الخلاف الفكري بينك
وبين الإمام الخميني الراحل. قال: تعلم أننا وقفنا هذه الثورة منذ بدايتها حتى انتصرت، وحينما جئت إلى قم التقينا بالسيد، وحصل هناك حديث بيني وبينه ابتدأه هو، حيث قال، وهذه القضية كانت في بداية الثورة: لم يعين آية الله العظمى الشيخ المنتظر حفظه الله خليفة للإمام بعده. فقال الإمام الخميني لي، الكلام للإمام الشيرازي: إنك الرجل المناسب لخلافتي، أريدك أن تتقرب وتدخل في جسم النظام الحاكم وتكون مقربا لي لتقوم بدور الخلافة من بعدي. فقلت للسيد الخميني أنني أنظر إلى صيغة أخرى لقيادة الأمة، وهذه نظرة فقهية اجتهادية. أنا أرى أن القيادة لابد أن تكون في صورة الشورى، شورى المراجع المهتمين بقضايا الأمة وموضوع النقلة الحضارية للإسلام. فالمرجعية لو تأتي في صيغة الشورى للفقهاء والمراجع فهذه تكون أقوى من القائد الواحد. فقال الإمام الخميني: هنا مفترق، فأنا رأيي ولاية الفقيه الواحد. فقلت له: وأنا رأيي ولاية الفقهاء في شكل مجلس شورى للمراجع. وهنا علقت على هذا الكلام ولكن لم أصرح به على لساني. قلت في نفسي: ولو كان غيرك يحب القيادة ويحب السلطة كما يتهمونك لقبلها ووقف مع الإمام الخميني حتى يستلم القيادة من بعده. ولكن الإمام الشيرازي كان حافظا لنفسه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، يرى نظرية يقف معها حتى لو خسر شيئا اسمه الرئاسة والقيادة. هنا كبر الإمام الشيرازي في عيني، وقلت في نفسي: لو كان هذا الخبر أو هذه القصة تنشر وهنا وهناك لقل حديث في أن هذا الرجل يسعى للرئاسة والقيادة وحب الظهور. إنه معروض عليه أن يكون خليفة الإمام، وكان بإمكانه أن يقبل ذلك وأن يساير حتى يحصل على قيادة الجمهورية الإسلامية. مع ذلك فالرجل كان يرى نظرية اجتهادية ولم يرى هناك من المصلحية طريقا وصوليا إلى السلطة. وهنا تذكرت كلمة للإمام الصادق عليه السلام: إنا لنحب من كان عاقلا فهما فقيها حليما مداريا صبورا صدوقا وفيا. هذه الصفات وجدتها في الإمام الراحل من خلال جلسات كثيرة معه ولقاءات مستمرة. وفي أحيانا كثيرة كنت أطلب الإمام هاتفيا فيخرج من داخل بيته ويأتي ونجلس ونتحدث حول قضايا مستعجلة. هذا التواضع، هذا الاهتمام، وهذا الموقف من وكيل من وكلائه يدل كثيرا على أن الرجل كان في درجة عالية من هذه الصفات التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام: إنا لنحب من كان عاقلا فهما فقيها حليما مداريا صبورا صدوقا وفيا. وكما يعرفني كثير من الأخوة، سنة 1974 سافرت إلى النجف الأشرف، وكنت في وقته في بداية الشباب، 13-14 سنة عمري، وإلى قبل انتصار الثورة سنة 1979 الميلادي عشت هناك مع كثير من المرجعيات، وعاشرت كثيرا من المراجع من الخط التقليدي العام في الأمة، الخط الذي لم يطمح تغييرا سياسيا اجتماعيا في الأمة، الخط الذي كما تعلمون عنه يواكب الواقع ويسترسل مع الأمور من دون إحداث أي عملية تغييرية في مسيرة الأمة. وهذه قناعتها قناعة محترمة لها. عاشرتهم معاشرة ميدانية، وجالست بل درست على يد المتخرجين من هذه المدرسة. ولما انطلقت أحداث الثورة وتمام من النجف الأشرف، كنت من المبادرين في الارتباط والعلاقة مع بيت الإمام الخميني الراحل، واستمرت العلاقة، وجئت إلى كربلاء وإلى الكويت وإلى البحرين، وتعرفت على كثير من مدرسة الإمام الشيرازي، وهم كانوا يحملون ذات الأهداف التغييرية والحركة التطويرية في الفكر وفي حياة الأمة. فهذه العلاقات المتعددة مع كل المدارس الفكرية في الواقع قد كونت لدي نظرة متكاملة وشاملة للأمور، واستمرت علاقاتي طبعا ما بعد انتصار الثورة الإسلامية وقيام الجمهورية الإسلامية، وعلاقاتي مستمرة كانت مع كل هذه الأطراف الثلاثة، أي المتخرجين من مدرسة الإمام الخميني، والمتخرجين من المدرسة التقليدية العامة، ومدرسة الإمام الشيرازي التي هي مدرسة متميزة بين المدارس الشيعية، حيث لها مبادئها وأصولها وركائزها الفكرية والسياسية. وتوصلت إلى أن هناك بين القيادات وبين القاعدة العامة بون شاسع وفرق كبير. في لقاءاتي مع كثير من العلماء والقيادات في هذه المدارس أرى الأخلاق، التقوى، القيم والأهداف النبيلة، والتي حينما نلتقي مع أتباعهم أي القاعدة نجد هذه القيم تدريجيا تتدنى وتضمحل. وكل الصراعات التي نجدها بين الأتباع حامية وهدامة لم تكن بهذه الدرجة عند القيادات نفسها. وأقول هذا الكلام لعلمي بالواقع وبالحقيقة. على سبيل المثال قبل مجيئي إلى البحرين قال لي أحد المقربين لآية الله الإمام الخامنئي حفظه الله أن السيد لم يتفق مع التطرف الزائد الذي يمارسه أتباعه في البحرين، وإذا استطعت أن تنصح أتباعه الذين يمارسون التطرف باسم السيد الخامنئي فهذه خدمة كبيرة. قلت هذه النصيحة لبعض هؤلاء المتطرفين ولكن زاد التطرف تطرفا آخر واتهموني بأنك تختلق هذا الكلام. نحن نعرف الإمام الخامنئي هو معنا في هذه المواقف. قلت إنكم تتاجرون باسم الإمام الخامنئي وهو غير متفق معكم. وراحت الأيام وانتقل الإمام الشيرازي إلى رحمة الله وبيان الإمام الخامنئي قد انتشر وأصبح هؤلاء المتطرفون الذين كانوا يقولون ما يقولون في حيرة من أمرهم. نعم، هذه الأخطاء الفظيعة في القاعدة وفي الأتباع وفي المؤيدين المتطفلين، طبعا التطفل موجود في كل الأطراف، لا أقول في مؤيدي الإمام الخامنئي، حتى لدى الإمام الشيرازي هناك مؤيدين متطفلين مع الأسف الشديد. التطرف مرض عام قد تجد له مصاديق في كل الجماعات وفي كل الأحزاب. نحن نقول التطرف يخالف القيم الأخلاقية والقيم الدينية والأهداف التي يعمل من أهلها من أجلها مراجع الدين. فلا بد أن يكون الإنسان المسلم وسطيا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه مشكلة الإنسان في القاعدة، مشكلة التطرف. وأعتقد أن جذور الخلافات التي أرهقت النفوس والصراعات التي أفشلت مشاريع كثيرة، هذه الجذور ترجع إلى مشكلة التطرف، مشكلة الغلو. الغلو أينما يكون وفي أي جماعة أمر مرفوض لا يلتقي مع القيم
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: هلك في اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. ويقول أيضا: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. أيها الإخوة الكرام، أمامنا الجنة، أمامنا الحساب والكتاب، أمامنا موت سوف نأتيه ويأتينا، نقع عليه أو يقع علينا. ماذا أعددنا لحساب الآخرة؟ المواقف المتطرفة والمغالية في من نحب أو في من نبغض، هذه المواقف نسأل عنها يوم القيامة، يوم يأتي النداء: قفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون. أنت على أي كلمة، على أي كلمة تقولها، أي كلمة تسمعها، أي كلمة تفكر فيها، مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صلوا على محمد وآل محمد. من أجل ذلك فإن إمامنا الصادق والذي كل المرجعيات الدينية عندنا تعتز بانتمائها بهذا الأصل الأصيل، مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يقول لنا هذه النصيحة الخالدة، هذه الكلمة الطيبة: وأين الذين يريدون أن يكونوا جعفريين؟ قال عليه السلام: عضوا أصحابكم ووقروهم، ولا يتهجم بعضكم على بعض، ولا تضاروا ولا تحاسدوا، وإياكم والبخل، وكونوا عباد الله المخلصين. لأن المخلص ولأن المخلص لله سبحانه وتعالى لا يتسلط عليه الشيطان، ولا يستطيع الشيطان أن يسيره إلى يمنة ويسرح. اليمين والشمال مظلة، الوسط هو الجادة كما يقول أمير المؤمنين. فلا يتهجم بعض، ولا تضاروا ولا تحاسدوا، وإياكم والبخل، وكونوا عباد الله المخلصين. فإن الإخلاص هو طريق الخلاص، الإخلاص هو مفتاح الجنة. ولو عمل الإنسان العالم عملا كثيرا ينقصه الإخلاص لله سبحانه في نيته، فسوف لن يفلح يوم القيامة. الإمام الشيرازي كان رجلا مخلصا ومخلصا، ولقد وجدت في سماه علائم المخلصين والموالين لأهل البيت في مواقف كثيرة. في شهر محرم حينما كنت جالسا جنبه في مجلس كان أقامه بمناسبة العزاء الحسيني في مكتبه، كنت أشعر وأنا ملاصق به، كنت أشعر يتحرك ويهتز، وحاولت أن ألاحظ عينيه وإذا به يبكي من أول المجلس إلى آخر المجلس، يبكي بكاء هادئا ويدلك بكاؤه ودموعه أنه يعيش حالا غير حال الحاضرين. هذا يعني الولاء، يعني الارتباط القلبي والروحي مع الأئمة الطاهرين. وهذا في بيت الشيرازي وأسرة المجدد الشيرازي أمر قديم، فلقد الشيرازي أمر قديم، فلقد رأى أحد كبار العلماء في عالم الرؤيا قبل 70 عاما أن وحشا في منطقة قريبة إلى كربلاء يستعد للهجوم على هذه المدينة، فسمع نداء أن هذا الوحش سوف يلتهم كل البيوت إلا بيتا هو بيت الأسرة الشيرازي، فسأل لماذا؟ قالوا له لأن هذا البيت يذكر فيه كل يوم مصائب الإمام الحسين عليه السلام، ويقرؤون فيه مجالس حسينية في الأسبوع. هذه السيرة الحسنة كان يوصي بها الإمام الشيرازي دائما، ويقول حاولوا أن تعقدوا المجالس الحسينية في بيوتكم، هيئات حسينية تدور في كل أسبوع في بيت واحد من المؤمنين، يقام مجلس عزاء للإمام الحسين عليه السلام. وكان في حبه لجدته الزهراء سلام الله عليها أنه حينما سمع بعض التقولات حول الزهراء هنا وهناك يأسف على هذه العقلية التي لم ترتبط بروح الولاية، فقام وكتب كتابه في 4 مجلدات فقه الزهراء، وأعاد إلى عالم الفقاهة والاجتهاد الحجج الشرعية في استنباط الأحكام الشرعية. تلك هي حجة الزهراء، أم الأئمة، أم الحجج، وقد نسيها كثير من الفقهاء حيث لم يعتمدوا كثيرا أحاديثها في استنباط الأحكام الشرعية، ولكن الإمام الشيرازي ابتكر فكرة علمية وأسس لهذه الفكرة هذا الكتاب فقه الزهراء، فبدأ يستخرج من أحاديث فاطمة الزهراء سلام الله عليها الأحكام الشرعية والرؤى والأفكار، ليقول للأمة إنها حجة الله. ولقد استحسن هذه الخطوة علماء ومراجع ومجتهدون كثرة في الحوزات العلمية، وقالوا أنها خطوة جديدة في عالم الاجتهاد، هذا الذي كانوا يقولون عنه ليس بمجتهد. نعم، الذي لم يكن مجتهدا ومرجعا وإنسانا صالحا لمدة 35 عاما أصبح مجتهدا في ليلة وضحاها. ولقد سألني البارحة في ندوتي في المحرق بعض المؤمنين: ما حكمنا الشرعي ونحن كنا نتهم ونغتاب ونسب ونتكلم على هذا السيد هذه السنوات الطويلة؟ كيف أصبح بعد وفاته مجتهدا ومرجعا وعالما كبيرا ومجاهدا ومؤلفا، وقد أقام في العالم مئات المشاريع الثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية؟ كيف أصبح هذا الرجل مجتهدا في وقت قصير تم الإعلان عن ذلك؟ ما حكم الذين اغتابوا هذا السيد في المساجد، في منابر الحسين وفي الجلسات الخاصة والعامة، وعبأوا المجتمع ضد فكر الرجل هذا وجماعته ومقلديه؟ هذه مسألة شرعية شائكة. فقلت: حكمكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه وتقدموا لروحه الخيرات تكفيرا للذنب. هذا بالنسبة للسيد، ولكن لنا كلمة هامة جدا انطلاقا من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: العاقل من اتعظ بتجارب غيره. نحن اليوم بعد أن سقط المنهج التسقيطي وطنا وضيعا وفشل فشلا ذريعا، هذا المنهج في تسقيط هذا وذاك على حساب رؤى وآراء شخصية وحزبية وفئوية وثقافات خاصة تدفع الإنسان باتجاه هذا المنهج التسقيطي، نحن ماذا علينا أن نعمل لكي لا يتكرر ما حصل في العقود الثلاثة المنصرمة؟ 30 سنة، 35 سنة، التصدعات والاضطراب الذي شته العلاقات الشيعية الشيعية، هذه يجب أن لا تتكرر، لأن المؤمن لا يلدغ في جحر مرتين، لدغنا وكفى. وأن نتحدث عن الماضي إنما للعبرة والعظة والدرس، لا لكي نتشفي، لا لكي ندين، لا لكي نسقط. نحن لا نريد أن نمارس المنهج التسقيطي مع الآخرين، لا نريد أن نسقط. كل العلماء، كل المراجع هم تيجان على رؤوسنا، ولا بد أن نقف وقفة المسؤولين عن بناء مرحلة جديدة قادمة. فلا نفكر بلغة الماضي، بل ندرس الماضي ونفكر بلغة المستقبل ونخطط من هذا اليوم حتى تأتي علاقاتنا مع كل الأطراف علاقات إيجابية، علاقات بناءة كما كان الإمام الشيرازي يريد ذلك. إنه إن ظلم، إنه إن كان يتألم، إنما من أجل أن نكون أمة واحدة، من أجل أن نكون إخوة على مائدة التعاون على البر والتقوى، من أجل أن تكون علاقاتنا قائمة على أساس التعددية والشورى والحرية الإنسان وحقوقه وكرامته. هذه المبادئ التي ناضل من أجلها وجاهد وكتب وتحمل الأذى في سبيلها، فنحن علينا أن ننظر إلى هذه المدرسة بمكوناتها الفكرية وركائزها الثقافية وقيمها الأخلاقية ومناقبياتها التي قد تجسدت في استقامة رجالها. نحن يجب أن نفكر بلغة المستقبل. التحديات قائمة وعلينا أن ندرس هذه التحديات وواقعنا وننطلق انطلاقة جديدة. الإمام الشيرازي فكر امتد في أتباعه. الإمام الشيرازي رجل قد أصل فكره في طلابه وفي مقدمة طلابه الرساليين وتلاميذه الأجلاء هم أخيه آية الله العظمى المرجع الديني السيد صادق الشيرازي. وآية الله العظمى المرجع الديني السيد محمد تقي المدرس، هما الامتدادان الرساليان اللذان نقر لهما كل الود وكل الاحترام، ونقول على الذين كانوا يقلدون الإمام الشيرازي هذه الطرق الثلاثة: إما الاستمرار على تقليد السيد إذا أرادوا، ولكن يفضل تقليد الحي الموجود بين أيديهم، وهما واحد من الاثنين على شكل التخيير بينهما أو على شكل التبعيض إن رأى المكلف أنهما متساويان. رأيي الشخصي وحسب علاقتي الطويلة مع السيد صادق الشيرازي والسيد محمد تقي المدرسي، فلقد عشت معهما 21 عاما وحضرت دروسهما، فلكل بعض الخصائص، وبشكل عام أنا أرى الرجلين متساويين في الفقه والأصول وفي تطلعاتهما الرسالية والامتداد الفكري للإمام الشيرازي الراحل. وبعض علمائنا في البحرين وأصدقائنا الكرام يرون نفس هذا الرأي، ولكن في إطار الوضع الذي نعيشه في البحرين يرجحون تقليد آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي لظروف خاصة، وهذا رأي سديد أيضا، أما لا يعني أن يقف الإنسان موقف التنديد من أي هذين العلمين. إذا قلد الإمام
السيد صادق أو الإمام السيد محمد تقي المدرسي فله الخيار، وإذا اختار أحدهما فلا يعني أن يدين غيره، وهذا هو المنهج الصحيح الذي نوصي إخوتنا أن يتدينوا به وأن يتعبدوا به ويجعلوه طريقا إلى الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، التقليد هو الطريق، وعلينا أن لا نجمد في الطريق، وإنما نجعله طريقا إلى الله سبحانه وتعالى. فأي الرجلين قلدتم فنسأل الله القبول. وكذلك لا يعني ذلك أننا لا نعترف ببقية المراجع أو تقليدهم، بل كل إنسان له حريته، له اختياره في أن يختار من يقلده من المراجع. أما بالنسبة للذين يسألوننا من مقلدي الإمام الراحل فإننا نقول لهم هذا الجواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقلد الفكر، لأن نتجسد مع القيم في هذه المدرسة، ولا نقدس الأشخاص كأشخاصهم، والتقديس إنما هو للفكر الصحيح. أيها الإخوة الأعزاء، أختم حديثي لكم بتذكيرنا وتأكيدنا لموضوع الوحدة والتعاون ونسف بؤر الخلافات وتجميد أي قضية قد تكون لغما في طريق العلاقات التي نطمح أن تبنى في هذه المرحلة الهامة من حياتنا الفكرية والاجتماعية والسياسية. فلنرتفع إلى مستوى المسؤولية، ولنكون مخلصين في أي موقف نتخذه، والله سبحانه وتعالى هو الشاهد وهو الحاكم وهو الذي يحاسبنا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نجتمع في يوم القيامة كلنا في الجنة. وهناك قصة جميلة جدا للمجدد الشيرازي الكبير، جد الإمام الشيرازي السيد محمد رحمة الله عليه، أنه انتقل إلى رحمة الله الإمام المجدد، وبعده انتقل إلى رحمة الله أحد علماء سامراء، فرأوه في الرؤيا العالم الثاني، رأوه في الرؤيا وإذا هو في الجنة، فسألوه عن المجدد الشيرازي، قال إنه تعطل عند باب الجنة 27 يوم وأنا دخلت الجنة بسرعة، مع أنه توفي بعد المجدد الشيرازي. فسألوه لماذا عطلوا المجدد الشيرازي وهو قائد ثورة التبغ وهو المرجع الأعلى وهو المجدد وهو الرجل العظيم، كيف عطلوه عند باب الجنة وأنت أدخلوك بسرعة؟ قال نعم، لأن المجدد الشيرازي رفض أن يدخل الجنة وقال أريد من الله عهدا أن يدخل الجنة كل من كان يقلد. وبعد 27 يوم جاءته الموافقة، وهنالك قبل المجدد الشيرازي أن يدخل الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن لا ينسانا الإمام الراحل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي ولا ينسى مقلديه، فكلنا سوف نتشفع بوجوده الكريم في يوم القيامة. ونسأل الله حسن العاقبة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة إلى روحه الزكية وأرواح العلماء والمراجع، مع الصلاة على محمد وآل محمد.